أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الرواية الثامنة، وهي رواية علي بن أبي حمزة. والرواية التاسعة التي يأتي الحديث عنها هي رواية محمد بن عيسى بن عبيد. الآن نتكلم عن الرواية الثامنة اللي هي رواية علي بن أبي حمزة. هذه الرواية مروية في الكافي وفي التهذيب وفي الفقيه. في الكافي مروية في الجزء الرابع صفحة 156. الحديث الثاني، الرواية في الكافي بهذا الشكل: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي عبد الله. منو؟ علي بن أبي حمزة يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، يعني يرجى فيها ما يرجى من الثواب والرحمة والمغفرة، يعني ليلة القدر. يقصد بذلك ماذا؟ اللي هي ليلة القدر التي يرجى فيها أن تنفتح أبواب الرحمة والمغفرة في تلك الليلة. جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. فقال الإمام عليه السلام في 21 أو 23، ما عين له، وإنما بقي الأمر مرددا بين ليلتين 21 و 23. قال أبو بصير: فإن لم أقوى على كلتيهما، ما أقدر أن أؤدي الأعمال ليلة القدر في كلتا الليلتين. فقال له الإمام عليه السلام: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، ما تطلبه أمر عظيم ومهم جدا، وما أيسر ليلتين بالنسبة إلى هذا الأمر المهم والعظيم، ما أيسر ليلتين فيما تطلب، ما عين له. قلت: فربما رأينا الهلال عندنا، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. وربما رأينا الهلال في ليلة، افرض ليلة الأحد، نفترض هكذا، وجاءنا من يخبرنا من أرض أخرى بخلاف ذلك، وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال الإمام عليه السلام: ما أيسر أربع ليالي فيما، ما أيسر أربع ليالي تطلبها فيها، ما يسر أربع ليالي تطلبها شنو فيها، لأن صار تردد بين 21 و 23، هاي من جهة، وتردد بالنسبة شنو أول الشهر، يعني هم رأوا الهلال في ليلة الأحد كما فرضنا، إجا من يخبرهم أن الهلال رؤية ليلة السبت، فصار أيضا تردد في أول الشهر. وإذا اللي يريد يدرك ليلة القدر على كل حال لابد أن يحتاط في أربع شنو؟ أربع ليالي. هذه هي الرواية. طبعا الرواية لها تتمة طويلة لكنها لا تتعلق بمحل الكلام، ترتبط بليلة القدر ومنزلة ليلة القدر. هذه هي الرواية. أولا نتكلم عن سند الرواية، ثم نتكلم عن دلالة الرواية. الرواية أحمد ابن رواية السند، يعني السند الرواية بتعليق على الرواية السابقة اللي قبلها، الرواية اللي قبلها اللي هي رقمها 1: عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد. في هاي روايتنا يبدأ السند بأحمد ابن محمد، هذا تعليق يصير على الرواية السابقة، يعني أن العدة نفسهم يروي عنهم الشيخ الكليني عن يروي عنهم عن ماذا؟ عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد، سواء كان المراد بأحمد بن محمد بن عيسى أو مراد بأحمد محمد بن خالد البرقي، على كلا التقديرين هو ثقة، والعدة التي تخبر عنه وتتوسط بينه وبين الشيخ الكليني على كلا التقديرين أيضا هي فيها من هو شنو ثقة قطعا، مذكورة العدة اللي تتوسط بين الشيخ الكليني وأحمد بن محمد بن عيسى، والعدة التي تتوسط بين الشيخ الكليني وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، مذكورة العدة إذا تراجعوها في الخلاصة للعلامة في الفوائد اللي بينها في الخاتمة، ها فائدة السادسة، هناك يذكر أن العدة التي تتوسط بين الشيخ الكليني وبين هذين منهما، ويذكر أسماء شخصيات جليلة معظمها هما من الثقات. فالرواية العدة لا إشكال فيها، أحمد بن محمد أيضا لا إشكال فيه. زين، عن الحسين بن سعيد، هذا ماكو شك في وثاقته، عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي. الكلام في هذين الشخصين الجوهري والثمالي، يبدو أن الثمالي اشتباه وإن كان هو الموجود في الكافي المطبوع، الظاهر أنه لا، علي بن أبي حمزة لا يراد به علي بن أبي حمزة الثمالي اللي هو ثقة بلا أشكال، وإنما المراد به علي بن أبي حمزة البطائني المعروف، علي بن أبي حمزة البطائني، وذلك باعتبار قرينة الأولى هو رواية الجوهري عنه، قاسم بن محمد الجوهري، قاسم بن محمد الجوهري يروي عن ماذا؟ عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن علي بن أبي حمزة البطائني. ورواية الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي ما معهودة أصلا، غير معهودة. المعروف رواية الجوهري عن علي بن أبي حمزة البطائني، هاي قرينة. القرينة الثانية هو ينقل الحديث الذي دار بين الإمام وبين أبي بصير، مو يقول كنت، هذا علي بن أبي حمزة، في مجلس الإمام الصادق عليه السلام، فقال له أبو بصير، ثم نقل الحوار الجاري بين الإمام عليه السلام وبين أبي بصير. ونحن نعلم بأن علي بن أبي حمزة البطائني هو صاحب أبي بصير وهو قائده، لأن أبو بصير كان أعمى، هو قائده، هو صاحبه. هذه قرينة أخرى على أن المقصود بعلي بن أبي حمزة هو علي بن أبي حمزة البطائني، مضافا إلى أن النسخ الكافي ليست كلها متفقة على ماذا؟ على ذكر الثمالي كما هو في الكافي المطبوع. هذه النسخة في هذه الطبعة الحديثة للكافي اللي تجمع نسخ خطية كثيرة صرح فيها بأنه في كثير من النسخ الاحتمال ما موجودة بالعبارة، وإنما عن علي بن أبي حمزة فقط، لم يصرح بالثمانية إلا في هذه النسخة المطبوعة ولعله بعض النسخ الأخرى الخطية. غير موجودة كلمة الثمانية في كثير من النسخ الخطية في الكافي، وهذا معناه أن النسخ الكافي ليست متفقة على ماذا؟ على أنه هو الثمانية في محل الكلام، فالظاهر أن المراد به هو علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة البطائني أكو خلاف، هناك من لا يرى وثاقته، لكن نحن تبعا لكثير من المحققين نرى أنه كان ثقة قبل الانحراف، كان ثقة وكان معتمد وكان من الشخصيات العلمية يقدر واحد يقول، بحيث أنه سافر إلى بغداد فتلقاه الأصحاب في بغداد للأخذ منه. لكن هذا قبل شنو؟ قبل مسألة الفتنة التي عرضت بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. بهذه الفتنة هو على كل حال خدعته الدنيا بغرورها، والشيطان سول له وانحرف. بعد الانحراف ما يمكن الاعتماد عليه، لأنه انحرف كما قلنا مرارا، انحرف في سبيل أموال، أموال جعلته يترك ماذا؟ يترك المبدأ الذي كان يؤمن به وكان واصل إلى هذه الدرجة بالنسبة إليه، والأموال هي اللي غرته وجعلته ينحرف. هيك الشخص، هيك شخصية يسيل لعابها على حطام هذه الدنيا بهذا الشكل، بحيث يترك دينه ويترك مذهبه ويترك إمامه، ولأجل هذه الأموال، لأجل هذه الأموال التي هي مهما كانت لا تسوى شيء، مثل هيك شخصية لا يمكن الاعتماد على كلامه بعد. لكن هذا متى؟ بعد الانحراف. أما قبل ذلك لا، هو كان ثقة وكان موردا للاعتماد كما يظهر، وصرح بوثاقته في بعض في 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 بالنسبة في يعني في كلمات الرجاليين، صرح بأنه ثقة، صرح بأنه يمكن الاعتماد عليه. ولذا قلنا لا بد من التفصيل بين الروايات التي تنقل عنه قبل انحرافه والروايات التي تنقل عنه بعد انحرافه. الروايات التي تنقل عنه قبل انحرافه هذه نعمل بها بلا إشكال ونأخذ بها ولا مشكلة فيها، والروايات التي تنقل عنه بعد انحرافه هذه نتوقف فيها. وذكرنا بأن العلامة على هذا هو أن لاحظ الراوي عنا منه، الراوي عنا من هو. إذا كان الراوي عنه في الرواية محل الابتلاء هو من الأصحاب، من أجلاء الأصحاب، قلنا بعيد جدا أن يروي عنه بعد ماذا؟ بعد انحرافه، والحال أنه صدر لعن في حقه، صدر تبعيد في حقه، صدر تحذير للشيعة من الاتصال بهؤلاء الواقفة الذين أصروا على الواقف ولم يرجعوا. بعيد جدا أن يجي واحد من الصحابة من الرواة وإن لم يكن من أجلاء الرواة، لا، أي راوي شيعي هو مقتضى القواعد، مقتضى ما صدر من الأئمة في حق الواقفة، أن لا يروي عنه بعد الانحراف. فإذا روى عنه نستكشف أنه روى عنه قبل شنو؟ قبل الانحراف، وبذلك نصحح الرواية. نعم، إذا كان الراوي عنه من جملة الواقفة بحيث حال حال البطائن نفسه، يعني انحرف وأصر على الانحراف وبقي منحرفا إلى آخر عمره، إذا كان الراوي عنا من هذا القبيل هنا نتوقف في هذه الرواية، لأن أكو احتمال بأنه رواها عنه بعد الانحراف. في روايتنا الذي يروي عنه هو الجوهري، القاسم بن محمد الجوهري في روايتنا. ذكرنا في بحث متقدم بأنه لاحظنا أنه لا النجاشي ولا الشيخ الطوسي في الفهرست ولا البرقي في رجاله ولا الشيخ الطوسي في رجاله في موضعين ذكر فيهما هذا العنوان علي بن أبي حمزة البطائني لم ينص هؤلاء كلهم على كونه شنو واقفيا. القاسم اشتباه القاسم ابن محمد الجوهري لم ينصوا على أنه كان واقفيا، فقط الشيخ في عندما ذكره في أصحاب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هناك قال واقفي، ذكر بأنه واقفي. والظاهر والله العالم أن الشيخ أخذ ذلك مما ذكره الكشي، تعرفون بأن كتاب الكشي لم يصل إلينا، وإنما الشيخ هو الذي اختاره ولخصه وهذبه ووصل إلينا بهذا الشكل. الكشي ينقل عن نصر ابن الصباح أن القاسم ابن محمد الجوهري واقفي، والظاهر أن الشيخ والله العالم الظاهر أن الشيخ أخذ ذلك من ماذا؟ من عبارة الكشي ومن نصر ابن الصباح. نحن لا يمكننا أن نعتمد على ماذا؟ على كلام نصر ابن الصباح، لأن ما ثبتت عندنا أنه رجل ثقة، ما ثبت عندنا إلى الآن، لم يثبت بدليل معتبر وواضح أنه من الثقات الذين يمكن الاعتماد عليهم. يعني الاعتماد على كلام بهذا الشكل خصوصا مع معارضته بماذا؟ بالنجاشي، وخصوصا النجاشي واضح أن ديدنه جرى على ماذا؟ على التنصيص على انحراف الراوي إذا كان شنو منحرفا، إذا كان من الواقفة من الفطحية من العام عادة يعني المجرى العام في كتابة الطريق يعني اللي سلك في كتابة بشكل عام هو أنه ينص على أن الراوي إذا لم يكن إماميا اثني عشريا هو ينص على ماذا؟ على كونه واقفيا أو فطحيا أو إلى آخره. فعدم ذكر النجاشي لكونه واقفي وهو راوي ليس راويا عاديا، راوي مهم جدا في محل الابتلاء، وكذلك عدم تعرض سائر الرجاليين هو الشيخ الطوسي في الفهرس، وقلنا في موضعين من الرجال البرقي ذكره ولم ينص على أنه واقفي، هذا يكون معارض في الحقيقة لما يقوله نصر بن الصباح من أنه كان ماذا؟ كان واقفيا. على كل حال نقول أنه لم يثبت بشكل واضح أن الجوهري واقفي بحيث يمنعنا من ماذا؟ من العمل بهذه الرواية، باعتبار أنه أكو احتمال أنه هو يرويها عنه حتى بعد انحرافه، يعني البطائني أنه يرويها عنه بعد انحرافه لأنه واقف مثله فيروي عنه حتى بعد الانحراف. لم يثبت أن الجوهري من الواقفية حتى نستشكل في الرواية من هذه الجهة. مضافا أنه لو سلمنا أنه أفرض بالنواقفي كما ذكرنا ذلك أكو احتمال الجمع بين هاي الكلمات يعني الغير المتحدة بالنسبة إلى كون واقفي، قلنا أكو احتمال هو أنه الجمع بينها الأقرب في الجمع بينها هو أن يقال بأنه هو صار واقفيا لكن لفترة شنو قصيرة، لأن هاي فتنة عرضت على الشيعة وابتلي بها أكابر يعني الرواة ابتلوا بها الفتنة. شوفوا في التراجم كثيرا ما يقال أن فلان واقفي فلان واقفي فلان واقفي، لكنها فتنة مؤقتة، كانت فتنة مؤقتة، سرعان ما رجعوا إلى ماذا؟ رجعوا إلى المذهب الصحيح نتيجة الجهود التي بذلها الأئمة عليهم السلام، وخلص الأصحاب من أصحاب الإمام عليه السلام جهود بذلوا جبارة وبينوا ما هو الحق وتبين بأنه مجرد شبهة وزالت فرجعوا إلى المذهب الصحيح. إذن الجوهري حتى لو قلنا بأنه واقفي هو من هذا القبيل، يعني من قبيل الذين عرض لهم هذا الابتلاء ويعني صار واقفيا أو تردد أو كذا، فشيء من هذا القبيل. وبعد ذلك خصوصا أنه له علاقة خاصة بماذا؟ بالبطائني، يعني كثيرا ما يروي عن ماذا؟ عن البطائني، فإلا في العلاقة خاصة ويا البطائني، فالبطائني انحرف صار واقفيا، هو دخلت في ذهنه شبهة لكنه على الظاهر أنه رجع إلى المذهب الصحيح كما هو الظاهر. مقتضى الجمع بين هذه الكلمات هو أن يقال بهكذا هكذا. وهذا نقول في كثير ممن اتهموا بماذا؟ بالواقف. بناء على صحة التهمة لابد من تأويله بمثل هذا التأويل. ومن هنا يظهر بأنه لا مانع من الأخذ بالرواية من جهة البطائن، لأن الظاهر أن الرواية مروية عنه بعد قبل الانحراف لا بعد الانحراف، مروية عنه قبل الانحراف لا بعد الانحراف، هذا من جهة البطائن. وأما من جهة نفس الجوهري، نفس الجوهري هو القاسم بن محمد الجوهري، وهذا شنو؟ أكو خلاف به أيضا، هناك خلاف فيه، لكننا نبني على وثاقته باعتبار أنه ممن روى عنه بعض المشايخ الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ثبت بأن ابن أبي عمر روى عنه بطريق صحيح، بل صفوان أيضا روى عنه بطريق صحيح. ومن هنا يظهر أن الجوهري هو أيضا شنو؟ ثقة، ويمكن العمل بما ينقله. مضافا إلى هذا أنه طريق الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق عندما نقل هذه الرواية في الفقيه في الجزء الثاني صفحة 101، عندما نقل هذه الرواية بدأ السند بعلي بن أبي حمزة، بدأ السند بعلي بن أبي حمزة، وإن كان ما بدأ السند بالشكل المتعارف علي بن أبي حمزة، وإنه قال روي عن علي بن أبي حمزة، وقلنا هذا صار محل كلام أنه تشمل الطريق المذكور في المشيخة أو لا، إحنا استغربنا أنه يشمله، يعني مو يشمل فقط عبارة روى علي بن أبي حمزة أو يذكر من البداية علي بن أبي حمزة بادئا به السند، لا، حتى روي عن علي بن أبي حمزة الطريق اللي ذكر في المشيخة وما ذكرته عن علي بن أبي حمزة فطريقي إليه كذا وكذا، يشمل حتى مثل هذه الرواية. على كل حال هو بدأ السند بعلي بن أبي حمزة، والظاهر أن وذكر في المشيخة طريقا إلى علي بن أبي حمزة، في المشيخة ذكر طريقا إلى علي بن أبي حمزة، هذا الطريق الذي ذكره إلى علي بن أبي حمزة طريق صحيح تام ليس فيه من يخدش فيه إلا والله القدرون طلعونا يا بالمشيخة، إلا ابن أبي إلا اشتبهت مو ابن أبي جيد، ما ذكرت عن علي بن أبي حمزة. على كل حال يرويه عن شخص محل خلاف، لكننا نرى وثاقته من جهة ترضى الشيخ الصدوق عنه، ترضى عنه كثيرا، وفي هذا الموضع أيضا اتفاقا في المشيخة أيضا ذكره مترضيا عليه، وإحنا قلنا أن الترضي لا يراد به الدعاء، اصطلاح خاص لا يقال إلا للأجلاء من الطائفة وأمثالهم، وهذا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات وثاقته. منو ابن أبي جيد لو غيره؟ منو؟ ابن ماجلوه، محمد بن علي ماجلوه، أحسنت، محمد بن علي ماجلوه، ثم يقول رضي الله عنه، ويمكن الاستناد إلى ذلك، ويترضى عنه كل ما يذكره يترضى عنه، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. ومن هنا يكون طريق الشيخ الصدوق الذي لم يذكر فيه الجوهري، ليس فيه الجوهري، هذا الطريق يكون تاما بعد البناء على وثاقة محمد بن علي ماجد. باقي الرجال سنة كلهم من الأجلاء والثقات بلا إشكال في المشيخة، ما يذكره في المشيخة. فإذا حتى الجوهري إذا قلنا وشككنا من ناحيته، الرواية مروية في الفقيه بطريق صحيح. زين، هذا كله بالنسبة إلى السند، ويظهر أن الرواية تامة سندا، أنها تامة سندا على الأقل بطريق الشيخ الصدوق، مضافا إلى طريق الشيخ الكليني كما قلنا. الشيخ الطوسي في التهذيب يرويها مباشرة عن الحسين بن سعيد، فيبدأ السند بالحسين بن سعيد، لكن في طريقه يوجد الجوهري أيضا عن علي بن أبي حمزة، وليس فيه الثمالي، ليس فيه الثمالي. هذا بالنسبة إلى سند الرواية، والظاهر أنها تامة، وإنما الكلام يقع في الدلالة. الاستدلال بالرواية مبني على أن يكون على تفسير قول أبي بصير وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. استدلال مبني على تفسير هذه العبارة بأن المقصود هو جاءنا من يخبرنا برؤية الهلال في الليلة السابقة على رؤيتنا له. احنا قلنا في المثال أنه هم رأوا الهلال ليلة الأحد، يقول جاءنا من يخبرنا من أرض أخرى على رؤية الهلال ليلة السبت، على رؤية الهلال ليلة السبت. خب، جاءنا من يخبرنا على رؤية الهلال في ليلة السبت بخلاف ذلك، يعني بخلاف رؤيتكم له، يعني في ليلة السبت. الإمام عليه السلام سوى في حالة، أمره بأن يحتاط لأربع ليالي، أمره بأن يحتاط لأربع ليالي حتى يدرك ليلة القدر، لابد أن يحتاط شنو لأربع ليالي، اثنين من جهة التردد الأساسي واثنين من جهة التردد أول الشهر بين السبت وبين ماذا وبين يوم الأحد. ليش أمره بهذا؟ واضح أنه أمره من أجل ماذا؟ من أجل احتمال الرؤية في البلد الشنو؟ في البلد الآخر، احتمال الرؤية في البلد الآخر. إنه إيش قال؟ قال جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. خلاف ذلك فسرناها شنو؟ يعني برؤيته ليلة السبت. هذا الذي أخبرهم برؤيته في بلد أخرى ليلة السبت يورث شنو؟ يورث احتمال أن يكون أول الشهر والسبت ملاحظ، يورث احتمال، ليس تردد في أول الشهر بين يوم السبت وبين شنو؟ يوم الأحد. واضح. ولذا أمره بأن يحتاط شنو؟ إذا قلت تدرك ليلة القادر وعندك تردد في أول الشهر وتردد في نفس ليلة القادر، لا بد أن تحتاط لأربع ليالي. خب، هذا شو يفهم منه؟ يفهم منه أنه لو ثبت الهلال في أرض أخرى، هذا جاءنا من يخبرنا، والخبر يحتمل فيه الصدق وشنو والكذب، ها؟ أخبرنا برؤيته في أرض أخرى، احتمال صادق احتمال كاذب، فهذا يوجب التردد في أول الشهر، فأول الشهر يتردد بين السبت والأحد بين يومين. فلو ثبت قطعا في أرض أخرى الهلال، معناه أنه يتعين عندهم ماذا؟ يتعين عندهم أن الأول الهلال هو السبت في المثال اللي طرحناه. لكن حيث أن الخبر الواصل هم خبر مجرد خبر، ما قال بأنه صام أهل الأرض الأخرى يوم السبت، وما قال بأنه شهد عدلان برؤيته في أرض أخرى ليلة السبت، كلها ما موجود في الرؤية. جاء من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، خبر. هذا الخبر يورث التردد عند الشخص، عند أبي بصير بين يومين السبت والأحد. فإذا كان ثابتا في الأرض الأخرى قطعا، فمعناه أنه يتضح أن أول الشهر بالنسبة إلى بلد المكلف هو شنو؟ هو يوم السبت، ويزول التردد. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، حينئذ نتمسك بإطلاق الأرض الأخرى. جاءنا من يخبرنا بماذا؟ بخلاف ذلك من أرض أخرى. هذه الأرض الأخرى مطلقة، عام من أن تكون قريبة أو تكون شنو؟ بعيدة. هو الأثر وين يظهر بهذا الإخبار؟ بليلة القدر، يعني في آخر شهر رمضان. يمكن تصور أن هذا رأى الهلال في أرض أخرى بعيدة، وسافر إلى أن جاءهم وأخبرهم بأننا رأينا الهلال مثلا شنو في تلك الأرض الأخرى ليلة الشنو السبت، ويظهر الأثر في ليلة القدر، وأنه لا بد أن يحتاطون إذا ترددوا. طبعا إذا ترددوا لا بد أن يحتاطون لأربع ليالي. وإذا ثبت هذا الإطلاق، حينئذ يثبت المدعى ويثبت المطلوب، يعني يثبت ماذا؟ اتحاد الأفق، وأن ثبوت الهلال في بلد آخر ولو كان بعيد يكفي لإثبات الهلال في بلد المكلف، وأن احتمال ثبوته هناك أيضا له أثر بالنسبة علما بالنسبة إلى بلد المكلف، من حيث الاحتياط لإدراك ليلة القدر بأربع ليالي لا بليلتين. هذا غاية ما يمكن أن يقال لتقريب الاستدلال بهذه الرواية، لكن الاستدلال بها واجه مناقشات. انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.